السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية ينتقد أداء المسؤولين لعدم إيلاء الاهتمام الكافي بقضية المياه في المحافظة. القوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني في جيزان. نائب عراقي يدعو الحكومة لمحاسبة السعودية والإمارات لتجسسهما على العراق. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أشاد قائد الثورة الإسلامية بوفاء وتضحيات أهالي خوزستان أبان مرحلة الدفاع المقدس، مؤكدا أنهم جندوا شبابهم ورجالهم فيما تكفلت نسائهم بتقديم العون. وأشار سماحة آية الله السيد علي الخامنئي لمعاناة خوزستان الرئيسية قائلا أن مشكلة المياه ليست صغيرة، خصوصا في ظل الظروف الجوية للمحافظة. وأعرب سماحته لدى تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا عن ألمه لمعاناة أهل خوزستان، منتقدا أداء المسؤولين لعدم إيلاء الاهتمام الكافي بالمياه في المحافظة. وكان سماحة القائد تلقى صباح اليوم الجرعة الثانية من لقاح كوف إيران بركات المصنع محليا بعد تلقيه الجرعة الأولى الشهر الماضي. أوعز رئيس الجمهورية الإسلامية إلى محافظ خوزستان باستخدام كل الإمكانيات من أجل حل مشكلة الماء في هذه المحافظة وعلى وجه السرعة. وقال الرئيس حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع المحافظ أن الحكومة تصغي لاحتجاجات المواطنين، ولا ينبغي أن نسمح بأن يؤدي سوء الاستغلال والسلوك غير القانوني من البعض إلى عدم استماع صوت المطالب المشروعة لأهالي خوزستان. وأضاف روحاني أن موجة الجفاف غير المسبوقة في البلاد وتراكم المشكلات العالقة خلال السنوات الأخيرة كانت من الأسباب الرئيسية للأزمة التي تواجهها خوزستان اليوم. بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية جديدة لاقتحام مواقع مرتزقة العدوان السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية. ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني المنتشرة في محوري المدافن والملاحيط قبالة جبل الدود بجيزان، وسيطروا خلالها على عدد من مواقع المرتزقة وكبدوهم خسائر مادية وبشرية. وسيطر الجيش اليمني قبل ذلك على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وبات على مشارف بيحان بمحافظة شبوة جنوب اليمن. حول انتصارات قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة جيزان نستمع إلى التقرير التالي.
مزيد من الانتصارات تحققها القوات اليمنية واللجان الشعبية في جبهات عدة ضد قوات الجيش السعودي ومرتزقته. الإعلام الحربي اليمني بث مشاهد نوعية لعملية اقتحام مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية. وأظهرت الصور التي بثها الإعلام الحربي عمليات القنص للجنود السعوديين ومرتزقته، وكذلك عمليات تدمير آليات الجيش السعودي والمرتزقة أثناء الاقتحام. الجيش اليمني أكد السيطرة على عشرات المواقع ومقتل وإصابة وأسر العشرات، أغلبهم من المرتزقة السودانيين الذين تستخدم السعودية في حدودها مع اليمن. القوات اليمنية تمكنت كذلك من اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد أثناء عملية الاقتحام. وبمحافظة البيضاء وسط اليمن سيطر الجيش واللجان على أجزاء واسعة من مديرية ناطع. مصادر إعلامية يمنية أفادت بأن الجيش أحكم قبضته على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بعد اشتباكات مع قوات العدوان، حيث أصيب قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة التابعة لحكومة هادي. مصادر إعلامية تابعة لحكومة هادي أكدت إصابة قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة بمحور عتق بعد تعرض قواته لهجوم بالصواريخ، مضيفة أن العشرات قتلوا وجرحوا في المعارك، وأن أكثر من 100 أسير وقعوا في قبضة قوات الجيش اليمني. وأوضحت المصادر اليمنية أن قوات الجيش واللجان باتت على مشارف منطقة بيحان في محافظة شبوة جنوبية اليمن، مضيفة أن القوات اليمنية لم يعد يفصلها سوى كيلومترين عن منطقة عقبة القنذع الاستراتيجية المطلة على مدينة بيحان في شبوة. وهنا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط القوات اليمنية على الانتصارات المتلاحقة في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان وأدواته، محل فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني.
طالب نائب في البرلمان العراقي الحكومة بمحاسبة السعودية والإمارات عبر تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة نظرا لتجسسهما على العراق. وأكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم أن ما يدعي بالحضن العربي وبالتعاون مع الكيان الصهيوني لم يكتفي بإرسال المفخخات والانتحاريين إلى العراق، بل ذهب إلى مشروع عدواني آخر وهو التجسس على العراق. وأشار سالم إلى الدور السعودي والإماراتي أيضا في إثارة الفتنة والفوضى في العراق العام الماضي، داعيا إلى استدعاء سفيريهما وتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
نجحت قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعب العراقي من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابي في قضاء الموصل، كان يعمل في أحد معسكرات العصابة في سوريا والعراق، بينما ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على متسللين اثنين هما امرأة وطفلها من حملة الجنسية السورية غربي نينوى، وتم إحالتهما للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات. وفي العاصمة بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة القبض على أبرز إرهابي ما يسمى بولاية الجنوب في جنوبي بغداد. على صعيد ثاني، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق وأمريكا ستكون الأخيرة وستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي. وبدأ الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي جولته الرابعة باجتماع عسكري أمني رفيع المستوى لمناقشة مستقبل العلاقة الأمنية بين البلدين، لكن هذه المرة في واشنطن بعد أن أجريت الجولات الثلاث الماضية في العاصمة العراقية بغداد. ويبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي غدا السبت زيارته إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين المقبل. ونقلت وكالات إعلامية عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والعراق رسميا إنهاء عمل البعثة القتالية الأمريكية في العراق نهاية هذا العام. على صعيد آخر، طالب رئيس هيئة الحج الشعبي في العراق فالح الفياض الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بدوره الأممي المهني في دعم العراق، لأن العراق يحتاج إلى دور الأمم المتحدة. وأكد الفياض أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخار تجاوزت الدور المهني وأصبحت ورقة في الملعب السياسي، وهذه هي المرة الأولى التي ينتقد مسؤول على مستوى عال الدور المشبوه لبلاسخار. وطالب السياسي العراقي المعروف عزة الشابندر بعد حديث الفياض مباشرة وزارة الخارجية العراقية لتقديم شكوى للأمم المتحدة بسبب أدوار ممثلتها في العراق بلاسخار وتدخلها في الكثير من الملفات الحساسة في البلد. ودعمت بلاسخار بعض الحركات اللا أخلاقية التي يرفضها العراقيون بشدة كالمثلية وغيرها، وكانت تدعم حركات التظاهرات التي تحولت إلى تخريب وحرق في العديد من المناطق العراقية. بين الدور الأممي وما تقوم به بلاسخارت فاصلا لم يعد ممكن السكوت عليه، ولذا بدأ النقد العلني لدورها ومن مستويات عالية في الدولة العراقية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أصيب فلسطينيون برصاص قوة الاحتلال خلال اقتحام قواته لبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، فيما اعتقلت تحت وابل من أطلاق النار العشوائي 3 فلسطينيين آخرين. وشهدت مدينة جنين والعديد من بلداتها بينها قباطية ومدينة طوباس وبلدة طمون التابعة لها حملة دهم واعتقالات طال 8 فلسطينيين، مما تسبب باندلاع مواجهات على إثرها. إلى ذلك شيعت عائلة التميمي جثمان نجلها الشهيد عبد المطلب الخطيب من المسجد الأقصى رغم الشروط التي فرضها الاحتلال ومطالبته عائلة الشهيد بدفنه ليلة. وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت الشاب الخطيب في سجن المسكوبية بعد أن عرضته للضرب المبرح في زنزانته. عادت الأصوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في سجون السعودية إلى الواجهة من جديد عقب إصابة عدد منهم بفيروس كورونا. وكشف الحساب السعودي المعارض المعروف باسم معتقلي الري على تويتر في تغريدة له تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في سجن أبها جنوب غرب السعودية، داعيا السلطات لأخذ كافة إجراءات العلاج والسلامة بحق المعتقلين الذين أصيبوا بالوباء، كما طالب باتخاذ إجراءات الوقائية اللازمة بحق المعتقلين الآخرين لمنع إصابتهم بالفيروس. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
عادت الأصوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في سجون السعودية إلى الواجهة من جديد عقب إصابة عدد منهم بفيروس كورونا. الحساب السعودي المعارض المعروف باسم معتقلي الرأي على تويتر كشف في تغريدة له عن تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في سجن أبها جنوب غرب المملكة، داعيا السلطات السعودية لأخذ كافة إجراءات العلاج والسلامة بحق المعتقلين الذين أصيبوا بالوباء، كما طالب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بحق المعتقلين الآخرين لمنع إصابتهم بالفيروس. لجنة المعتقلين الأردنيين حملت السلطات الأردنية والسعودية كامل المسؤولية عن سلامة أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا معتقلين في سجون المملكة منذ نحو عامين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وأكدت اللجنة إصابة 9 من المعتقلين بفيروس كورونا منذ أسبوع في سجن أبها، متهمة إدارة السجون بعزلهم في غرف انفرادية، ووصفت حالة بعضهم الصحية بالصعبة لتراكم الأمراض بسبب طول فترة الاعتقال. وشددت اللجنة على ضرورة توفير العلاج اللازم لهم من خلال المستشفيات اللازمة، خصوصا أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة. من جانبه طالب رئيس اللجنة خضر مشايخ الحكومة الأردنية بضرورة التدخل العاجل للإفراج على المعتقلين الأردنيين في السعودية وإنقاذ حياتهم من أي أخطار تتعلق بالحالة الوبائية أو سوء ظروف الاعتقال، كما عبر عن أسفه من استمرار تأجيل جلسة النطق بالحكم بحق المعتقلين لما يقارب العام بدون مبرر قانوني. وفي سياق الانتهاكات أيضا اعتبرت منظمة سند الحقوقية أن القضاء السعودي أصبح أداة قمع واضحة تستخدمها المملكة ضد منتقدي سياستها من الناشطين والمفكرين والمعبرين عن أرائهم، مؤكدة أن القضاء يعاني من انحياز صريح لصالح مزاجيات ولي العهد محمد بن سلمان. ولفتت المنظمة إلى أن معتقلي الرأي بسجون المملكة يتعرضون لأحكام جائرة. يذكر أن منظمة Human Rights Watch قد دعت في وقت سابق السلطات في المملكة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، ريثما تقوم جهة مستقلة بإعادة النظر في جميع قضايا أحكام الإعدام بما فيها النظر في ممارسات وزارتي العدل والداخلية التي ربما تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان.
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان خلال الشهر جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة هناك وما يترتب عليها من انقطاع للكهرباء وشحن في المحروقات. وقالت ممثلة يونيسيف في لبنان أن أكثر من 4 ملايين شخص بينهم مليون لاجئ يتعرضون لخطر فقدان إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب في لبنان. وفي حال انهيار شبكة إمدادات المياه العامة قدرت المنظمة أن ترتفع كلفة حصول الأسر على المياه 200% شهريا كونها تضطر لشراء المياه من شركات خاصة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب يريد تقويض الاستقرار السياسي الداخلي في روسيا قبل الانتخابات التشريعية فيها من خلال مزاعم لا أساس لها من الصحة. وأضاف لافروف في ندوة حول السياسة الخارجية إنهم يحاولون تشكيل حزام من عدم الاستقرار من حولنا، ما يجبر أقرب جيراننا والشعوب الشقيقة للاختيار إما أن تكون مع الغرب أو مع روسيا الاتحادية. وقال لافروف إنهم يحاولون احتواء روسيا والأراضي المحيطة بها بطريقة عسكرية واقتصادية، وأكد أن هذا التأثير الغربي تجلى بوضوح في أوكرانيا. وفي الأشهر الأخيرة جرت محاولة نقل أساليب الثورات الملونة إلى بيلاروسيا. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية ينتقد أداء المسؤولين لعدم إيلاء الاهتمام الكافي بقضية المياه في المحافظة. القوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني في جيزان. نائب عراقي يدعو الحكومة لمحاسبة السعودية والإمارات لتجسسهما على العراق. وشكراً وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: الحصار والتجويع، حرب مصالح تتعاكس، والقانون الدولي. تابعونا. سيداتي يا نساتي، سادتي، كل القوانين والشرائع الدولية تمنع أي شكل من أشكال التهديد والعدوان تحت يافطة التجويع والحصار الاقتصادي، لأن تأثيرات ذلك تنعكس على الشعوب التي ستتضرر جراء ذلك. وقد أفرد القانون الدولي عشرات البنود والمقررات الدولية التي تمنع ذلك بشكل قاطع، بيد أن أمريكا والدول الأوروبية التي تدعي حماية القانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان تتجاهل تلك القوانين، بل تذهب إلى أبعد الحدود في تجاوزها والتعدي عليها من أجل أجنداتها ومصالحها وأهدافها الخطيرة المهددة للأمن والسلم العالميين. نعم، أصبحت سياسة التجويع والعقوبات الاقتصادية أحد أهم أركان السياسة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، بهدف تركيع الشعوب وعبر استخدام ذرائع مختلفة، تارة تستخدم مصطلح الإرهاب، وتارة الكيميائي، وتارة حقوق الإنسان، مستخدمة كل هذا لخدمة مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني. لا يهمها هذه الانتهاكات والجرائم التي جلبت الويل والثبور للمجتمعات الإنسانية.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج مشرعون بلا شرع، وتحت عنوان الحصار والتجويع، حرب مصالح تتعاكس، والقانون الدولي. أعزائي الكرام، من الواضح أن الهدف الرئيس والأساس لأمريكا من وراء استخدام سياسة القتل الجماعي عبر تجويع الشعوب هو الدفاع عن مصلحة الاحتلال الصهيوني، وهي مصلحة قائمة على العدوان واغتصاب الأرض وتشريد الشعب الفلسطيني. بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 وغزة محاصرة، ومنذ عام 2015 واليمن محاصر، ومنذ عام 1979 وإيران محاصرة، ومنذ سنوات طويلة ولبنان محاصر بأشكال مختلفة ومبطنة، وقد تكثفت هذه الأشكال وبشكل كبير مؤخرا. أما فصائل المقاومة المنضوية تحت لواء محور المقاومة مثل حزب الله وأنصار الله والحشد الشعبي والعديد من فصائل المقاومة الأخرى، فأغلبها في القائمة الأمريكية للإرهاب. اللافت أن هذه الحصارات الأمريكية تشارك فيها جميع دول العالم حتى تلك غير الراغبة بذلك، خوفا من العقوبات الأمريكية. واللافت أكثر هو مشاركة الدول العربية الثرية، ونخص بالذكر الدول العربية النفطية والغازية في الخليج الفارسي، إلا أن هذه المشاركة لم تأتي عن ضغط أو خوف من أمريكا، بل هي طوعية تأتي في إطار الدور الوظيفي لهذه الأنظمة التي تطارد كل شخص يدعم محور المقاومة، حتى لو كان هذا الدعم معنويا كما نشهد اليوم في السعودية والإمارات والبحرين. أمريكا والغرب والكيان الصهيوني والأنظمة العربية الرجعية والمطبعة كانت تعتقد أنها حققت أهدافها من سياسة التجويع غير الإنسانية عبر العقوبات والحصارات، إلا أن الملحمة الكبرى التي تسطرها فصائل المقاومة هذه الأيام في غزة، والتي تمثلت في وصول صواريخ المقاومة إلى جميع جغرافيا فلسطين المحتلة دون استثناء، وسلبت النوم من عيون 6 ملايين مستوطن ودفنتهم بالملاجئ وعطلت الحركة في جميع مطارات الاحتلال، تؤكد فشل هذه السياسة وأن المجتمع الدولي سيعود إلى تفعيل هذه القوانين ومحاسبة الخارجين عليها. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع حلقة اليوم كان الحصار والتجويع، حرب مصالح تتعاكس والقانون الدولي. ملتقانا في الأسبوع القادم إن شاء الله، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله. أبو جعفر محمد الباقر عليه السلام.
العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع الكريم، تحية الإيمان لك مستمع الكريم. لا نزال مع دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى يوميا عند الصباح لا أقل من 40 صباحا، كما ورد ذلك عن الإمام المعصوم عليه السلام، وهو دعاء يتلى لتعجيل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، حيث حدثناك عنه في لقاءات سابقة، ووقفنا عند أحد مقاطعه النادبة إمام العصر سلام الله عليه، حيث بدأ بقوله: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه. والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه. لقد حدثناك عن فقرتين أو موضوعين من المقطع المذكور، وهما التوسل بالله تعالى بأن يجعلنا من أنصار الإمام عليه السلام ومن أعوانه، وبينا في لقائنا السابق عن الفارق بين الأعوان وبين الأنصار، حيث قلنا إن الأنصار عادة تتجسد وظيفتهم في المعونة العسكرية في ساحة الجهاد، بينما الأعوان يتجاوزون ذلك إلى مطلق المعونة والمعونة الإدارية مثلا، وهذان النمطان من المعونة تتطلبهما الظروف التي تقترن بظهور الإمام سلام الله عليه وحركته المتمثلة في إبادة معسكر الظلم والجور وبناء المجتمع الإسلامي المتجسد في مبادئ العدل. ونكرر ذهابنا إلى أن قارئ الدعاء عليه أن يعلم تماما أن هذا الدعاء وسواه حينما يستخدم عبارات تبدو وكأنها مترادفة في الدلالة كالأعوان والأنصار، إنما هي في الواقع متفاوتة الدلالة كما لاحظنا ذلك ونلاحظه في نصوص أخرى من الكلام الشرعي الصادر من المعصومين عليهم السلام. وفي ضوء هذه الحقيقة نتقدم إلى سائر فقرات الدعاء التي يلاحظ قارئ الدعاء أن فيها ما هو متكرر في دلالته ظاهرا بينما هو ليس كذلك، بل يتناول موضوعات متفاوتة ينبغي لقارئ الدعاء أن يفهمها جيدا حتى لا ينطق بكلام يتعهد به للإمام عليه السلام بميثاق وهو لا يعرف ما دلالته. يقول الدعاء المذكور في فقرة جديدة منه: والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه. هنا نلحظ توسلين هما أن يجعلنا الله تعالى من الذابين عن الإمام المهدي سلام الله عليه، وأن يجعلنا من المسارعين في قضاء حوائجه. وقبل أن نحدثك عن هذين الموضوعين نود أن نلفت نظرك إلى فقرة لاحقة: نتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من المحامين عن الإمام عليه السلام، حيث إن معنى المحاماة تتماثل في ظاهرها مع معنى الذب عن الإمام عليه السلام. لذلك سوف نتوقع منك أن تتساءل عن الفارق بين فقرة الدعاء المتوسلة بالله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من الذابين عن الإمام عليه السلام وبين المحامين عنه. لكننا سنؤجل الحديث عن الفارق بينهما إلى لقاء مقبل إن شاء الله، وما نعتزم الحديث عنه الآن هو ملاحظة التوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من الذابين عن الإمام عليه السلام، والتوسل به سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من المسارعين في قضاء حوائجه. فبالنسبة إلى الذب عن الإمام عليه السلام فإن معناه هو الدفاع عنه، وهو يقترن مع المهمة العسكرية أي الجهاد في سوح المعركة المقبلة. وطبيعيا قد يكون الأمر متجاوزا ذلك إلى الدفاع العام، بحيث يشمل ما هو ينتسب إلى السلوك العام والخاص، وهو ما نحدثك عنه كما قلنا في لقاء لاحق إن شاء الله تعالى. أما الآن فنحدثك عن الفقرة الأخرى، وهي التوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من المسارعين في قضاء حوائجه عليه السلام. الواضح مستمع الكريم أن قضاء الحوائج هو مفهوم عام، يعني المسارعة إلى إشباع أي حاجة لشخص ما، سواء كانت بطلب منه أم كانت معلومة لدينا فنسارع إلى تنفيذها. وبالنسبة إلى الإمام المهدي سلام الله عليه فإنه غير محتاج إلينا البتة، وإنما نحن الذين نحتاج إليه. كل ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى يستهدف موفقيتنا إلى خدمة الإمام عليه السلام. لذلك فإن طبيعة المناخ العسكري والمدني يتطلب تعاونا بين جمهور المؤمنين وتوزيعا للأدوار التي يطلعون بها. من هنا ندبنا الإمام الصادق عليه السلام منشئ الدعاء بأن نسارع إلى قضاء حوائج الإمام المهدي عليه السلام في غمرة المناخ العسكري والمدني المذكورين. وهنا نحب بأن نلفت نظرك أيضا مستمع الكريم إلى عبارة المسارعة في قضاء الحوائج وليس مجرد القضاء، حيث إن الشخص مثلا قد يتباطأ أو يتردد في ذلك، وهذا ما لا يتناسب مع حماستنا لأن نكون من أنصار الإمام عليه السلام وأعوانه. ولذلك فإن المسارعة دون أي تردد متعينة علينا، وهو ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه، وأن يوفقنا بأن ندرب ذواتنا دائما على الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. مستمعينا الأعزاء، والآن نردد معكم عبارات دعاء العهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات، زنة عرش الله ومداد كلماته، وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين، اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. لك علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات العارف بالله الإمام الخميني قدس سره. أيها العزيز، لا تقس أوضاع عالم الآخرة بهذا العالم، فإن هذا العالم لا يتسع لظهور نعمة من نعم ذاك العالم، أو نقمة من نقماته. هذا العالم مع ما فيه من سعة السماوات والعوالم لا يتسع لظهور حجاب من الحجب الملكوتية السفلى، التي من جملتها عالم القبر، فكيف بالملكوت الأعلى الذي يكون عالم القيامة أنموذجا من. إذا رأى السالك نفسه بجميع شؤونه عين الحضور، عمد طواعية لستر جميع عوراته الظاهرية والباطنية، لحفظ المحضر وأدب الحضور. إذا وجد أن كشف العورات الباطنية في محضر الحق أقبح وأفضع من كشف العورات الظاهرية، بمقتضى الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وهذه العورات الباطنية والذمائم الأخلاقية وخبائث العادات والأحوال الرديئة والخلقية هي التي تسقط الإنسان عن لياقة المحضر وأدب الحضور. وعلى الإنسان أن يعلم بأنه إن لم يستر نفسه بحجاب الستارية والغفارية من الحق جل وعلا ولم يقع تحت اسم الستار والغفار مع طلبه الغفارية والستارية فبعد انطواء ساتر الملك وارتفاع حجاب الدنيا فربما تهتك ستوره في محضر الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين عليهم السلام، ولا يعلم قباحة كشف تلك العورات الباطنية وفضاحتها ونتن ريحها سوى الله. على السالك إلى الله أن يبدل أوصافه وأخلاقه السيئة إلى الأوصاف والأخلاق الكاملة ويفنى في بحر الأوصاف الكمالية للحق. هذا البحر المتلاطم غير المتناهي، ويبدل الأرض المظلمة الشيطانية بأرض بيضاء مشرقة، ويجد في نفسه وأشرقت الأرض بنور ربها، ويحقق في مملكة وجوده مقام أسماء الجمال والجلال للذات المقدسة. فيقع السالك في هذا المقام في ستر الجمال والجلال ويتخلق بأخلاق الله ويستر مقابح التعينات النفسية والظلمات الوهمية. فإذا تحقق هذا المقام يقع مورد العنايات الخاصة للحق جل جلاله، ويؤيده الحق بلطفه الخفي ويستره تحت حجاب كبريائه على نحو لا يعرفه غيره، وهو أيضا لا يعرف غير الحق. إن أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري.
نحو الآفاق العالية.
عبتي ويا